بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء.
نعم، أكمل ما يتعلق بالرواتب كلها، كمل.
قال: والرواتب المؤكدة عشر، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه. وفعل الكل
طيب، نعم ماشي. وفي الكل،
قال وفعل الكل ببيت أفضل.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أحكام الوتر، شرع يتكلم على أحكام السنن الرواتب. والسنن الرواتب من أهم ما ينبغي الحفاظ عليه، ومعنى كونها رواتب أي متعلقة بالصلوات المفروضات قبلها أو بعدها. وهذه السنن الرواتب من حكمتها كما ذكرنا جبر النقص الحاصل في صلاة الفريضة، ولذلك كره ترك السنن الرواتب، كره أن يترك السنن الرواتب، بل نص فقهاؤنا على أن من واظب على ترك السنن الرواتب فإنه يكون ساقط العدالة، إلا في سفر، فإنهم قالوا إن المسافر يخير بين فعل السنن الرواتب وتركها، سوى سنة الفجر والوتر فإنها تفعل سفرا وحضرا، لأنها آكد السنن الرواتب. وابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال: لو كنت مسبحا أي متنفلا لأتممت صلاتي. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك الرواتب في السفر. على كل، فقهاؤنا ينصون على أن المسافر يخير بين فعلها وتركها، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. أفضل السنن الرواتب، بدأ بالكلام على أفضل السنن الرواتب ثم بالكلام على عددها. فأفضل السنن الرواتب سنة الفجر، بل قيل إنها أفضل من الوتر، لكن الصواب أن الوتر أفضل منها، وسنة الفجر هي أفضل السنن الرواتب على الإطلاق. وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أخرجه مسلم. فهاتان الركعتان اللتان يصليهما قبل صلاة الصبح خير من جميع ما في الدنيا. شوف كل الكنوز التي يتنعم بها الملوك والخيرات واللذائذ ما تتصوره ولا تتصوره مما في الدنيا، فهاتان الركعتان خير منها. ولذلك روي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوهما وإن طردتكم الخيل. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وركعتا الفجر تتعلق بهما سنن، يعني هاتي هذه السنة تتعلق بها سنن. أولها أنه يسن تخفيفها جدا، يسن تخفيفها جدا، ربما كانت حكمة ذلك أن يكون أنشط لفعل الفجر التي يسن تطويلها. وقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين حتى إنها لا تدري أكان يقرأ بأم الكتاب أم لا. فهاتان الركعتان يسن تخفيفهما جدا. أيضا يسن أن يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأنهما كما هو معلوم هاتان السورتان تمثلان شقي التوحيد. فقل يا أيها الكافرون التوحيد العملي، البراءة من الكافرين، وقل هو الله أحد التوحيد العلمي، إثبات تنزه الله عز وجل عن جميع النقائص واتصافه بجميع الكمالات. فسن أن يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية. وإن قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، الآية من سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية، فهو حسن أيضا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن بعد ركعتي الفجر أن يضطجع ضجعة خفيفة على شقه الأيمن، يسن بعد ركعتي الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن. وبالغ ابن حزم فأوجب هذه الضجعة، بل زاد في المبالغة وأبطل صلاة من لم يضطجعها، وهو شذوذ عظيم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد صلاة الصبح على شقه الأيمن، وتقول عائشة إنه كان إذا رآني مستيقظة حدثني وإذا رآني نائمة اضطجع، فدل هذا على أنه كان يترك تلك الضجعة أحيانا. وكان ابن عمر يحصب من يضطجع في المسجد، ولذلك استحب بعض السلف أن تكون هذه الضجعة في البيت، لكن معتمد مذهبنا أنه يستحب أن يضطجعهما سواء كان في المسجد أو في البيت. لكن هو السنة أن يصلي ركعتي الفجر في البيت ككل السنن، ومن ثم تكون هذه الضجعة عقب فعل السنة في البيت، يضطجع ضجعة يسيرة ثم ينهض إلى الصلاة. فهذا فيما يتعلق بركعتي الفجر. يليها في الفضل ركعتي المغرب، أي السنة البعدية لصلاة المغرب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها كذلك بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وورد أنه قال لمن أراد أن يصليهما في المسجد تلك صلاة البيوت. ولذلك عن أحمد رواية أن هاتين الركعتين لا تصحان في المسجد، لكن الصواب أنه يجوز فعلهما في المسجد ويجزئ ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يصلي النوافل في المسجد بلا شك، ومنها ركعتي المغرب. وكثير من الشراح يحمل حديث تلك صلاة البيوت على مطلق النافلة، يعني أن النافلة تصلى في البيوت لا على خصوصي ركعتي المغرب. ثم سواء، يعني ثم سائر الرواتب سواء سنة العشاء وسنة الظهر القبلية والبعدية تستوي في الفضيلة. قال والرواتب المؤكدة عشر، ففهمنا منه أن السنن المتعلقة بالصلوات منها مؤكد ومنها غير مؤكد. فالمؤكد منها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ويحث عليه ونحو ذلك، وغير المؤكد منها ما لم تكن أحاديث فعله أو الحث عليه بذاك في القوة. فمعتمد المذهب أن الرواتب المؤكدة عشر. اعتمدوا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح في بيته، ولم تكن ساعة أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فأخبرتني حفصة أنه كان يصليهما. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرواتب المؤكدة 12 ركعة، واختار أن السنة أن يفعل قبل الظهر أربع. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر، كان يصلي أربعا قبل الظهر. وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أن يقال إنه كان يصلي أحيانا أربعا وأحيانا ركعتين، مع أن كان تفيد الاستمرار عند كثير من الأصوليين. قد يقال كما قال الحافظ رحمه الله إنه كان يصلي أحياناً ركعتين في بيته ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فيرى ابن عمر تينك الركعتين اللتين يصليهما في المسجد ولا يعلم بخبر تينك الركعتين اللتين صلاهما قبله. وعلى كل فالمثبت زيادة مقدم على من لم يثبتها، ومن علم حجة على من لم يعلم. فثبتت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على أربع قبل الظهر، ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ من أن السنن المؤكدة 12 ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم 12 ركعة من غير المكتوبة بني له بيت في الجنة. وورد تعيين تلك الركعات عند الترمذي: 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الصبح. إذا معتمد المذهب أن الرواتب المؤكدة 10، واختار شيخ الإسلام أنها 12. وعلى كل حال، فإن فاتك 4 قبل الظهر فلا تفتك ركعتان، لا تفتك ركعتان. فهذه هي الرواتب المؤكدة. وأما الرواتب غير المؤكدة فما عدا ذلك كفعل 4 بعد الظهر، وفعل 4 قبل العصر، وفعل 4 بعد المغرب، وفعل 4 بعد العشاء، وعدها بعضهم 24 ركعة. قال: ويباح فعل ركعتين قبل المغرب. الركعتان قبل المغرب مباحتان، لحديث عبد الله بن أبي أوفى: صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء، كراهة أن يتخذها الناس سنة. فهاتان الركعتان قبل المغرب مباحتان. الغرض المقصود أن الحفاظ على هذه الرواتب المؤكدة أمر مهم جدا، وهو ميزان من موازين الالتزام والاستقامة التامة. فحفاظك عليها سيكون سبيلا عظيما جدا لحفاظك على ما وراءها من الفرائض. قال: ويسن قضاء تلك السنن. يسن قضاء السنن الرواتب والوتر. فهذه السنن الرواتب تتميز عن غيرها من النوافل بأن قضاءها مسنون، وكذا قضاء الوتر. فمن فاتته سنة راتبة سن له قضاؤها. وهذا أمر مهم، لأنك لو ألزمت نفسك بالقضاء وعودتها إياه فإنك ستكون حريصا على الأداء، لعلمك أن الترك لن يفيدك شيئا، لن تستريح به نفسك، بل ستفعله ولو قضاء. فقضاء تلك السنن الرواتب مسنون. دليل مسنونية قضاء السنن الرواتب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته ركعتا الفجر صلىهما مع الفريضة حين نام عنها وأيقظهم حر الشمس، في حديث أبي قتادة المشهور، صلى ركعتي الرغيبة ثم صلى الفريضة، فقضى السنة قبل الفريضة صلى الله عليه وسلم. ولما فاتته سنة الظهر البعدية صلى الركعتين بعد العصر، كما ثبت أيضا في الصحيح. ومن هنا أخذ العلماء مشروعية قضاء السنن الرواتب، لكن طرد ابن رجب قاعدته في الترك، في ترك الفرائض. إن رجب كما ذكرنا في ترك المكتوبة عمدا يختار أنها لا تقضى، يختار أنها لا تقضى، وفاقا لشيخ الإسلام ابن تيمية ولجماعة من متقدمي الفقهاء، من متقدمي فقهاء الحنابلة كالجوزجاني وابن بطة. فابن رجب رحمه الله طرد قاعدته وقال إن من تعمد تركها لا يشرع له قضاؤها، وإنما يقضيها من فاتته لعذر. ومن العذر مثلا أن تفوته لإدراك الجماعة، فمن دخل المسجد وجد الناس يصلون الظهر ولم يتمكن من فعل السنة القبلية فإنه يصليها بعد الظهر. لكن كيف يقضي السنة القبلية بعد الظهر؟ الفقهاء يقولون يصلي السنة القبلية قبل السنة البعدية، يعني ينوي السنة القبلية أولا ثم يصلي بعدها السنة البعدية. وقيل بل يصلي البعدية أولا ثم يصلي القبلية. والأمر واسع، ومعتمد المذهب أنه يصلي السنة القبلية قضاء ثم يصلي بعدها السنة البعدية. ووقت سنة قبلية إلى فعل الفريضة، إلى فعل الفريضة، فهي بعدها أداء، بعدها قضاء. ووقت سنة بعدية إلى خروج الوقت، ووقت سنة بعدية إلى خروج الوقت فهي بعده قضاء. والوتر كذلك يسن قضاء الوتر، لحديث أبي سعيد عند أبي داود: من نام عن وتره بالليل فليقضه بالنهار، أو نسيه فليقضه بالنهار. فإن كان يصلي ركعة صلاها بالنهار، وإن كان يصلي ثلاثا صلاها بالنهار، وإن كان يصلي خمسا، وهكذا. وهل يقضي شفعه معه أو لا؟ إن كان مثلا يصلي قبل الوتر ركعتين ثم يوتر بركعة، أو يصلي قبل الوتر أربعا ثم يوتر بركعة أو بثلاث، فهل يصلي شفعه معه أو لا؟ يقولون يصلي شفعه معه. وشيخ الإسلام يقول لا يقضى الوتر، لا يشرع قضاء الوتر، ولكن يقضيه على هيئة أخرى، وهي أن يقضيه شفعة، أن يقضيه شفعة. فإن كان يوتر بركعة صلى من النهار ثنتين، وإن كان يوتر بثلاث صلى من النهار أربعا. واستدل بحديث عائشة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه بالليل صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة. قال الشيخ فهذا شفع وتره الذي كان يصليه بالليل، لكن ظاهر حديث أبي سعيد يدل على أنه يقضيه على هيئته، والأمر واسع. إن قلد الفقهاء في قضائه على هيئته فحسن، وإن فعل ما ذكره الشيخ رحمه الله فلا بأس. إذن هذا ما يتعلق بقضاء السنن الرواتب وقضاء الوتر. قال وفعل الكل ببيت أفضل، يعني فعل هذه السنن كلها، كل التطوعات، الأصل أن فعلها ببيت أفضل إلا ما شرعت له الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح. فالأصل أن فعل الكل ببيت أفضل. لماذا؟ لأن البيت أبعد عن نظر الناس، والعمل كلما كان أخفى كلما كان أدعى للإخلاص، ففعلها في البيت أدعى للإخلاص وأقرب إلى مرضات الله تبارك وتعالى وأنفى للرياء. ثانيا، لأن فعلها في البيت يحصل بركة في البيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تجعل البيوت قبورا، وأن يجعل فيها العبد من صلاته، لأن الصلاة سبب من أسباب البركة في البيوت ونزول الرحمة، فلا يجعل البيت أصم أبكم ما فيه صلاة تصلى. وأيضا ليتعلم أهل البيت ويتلقوا عنه كيفية الصلاة، ويكون قدوة لهم، ويكون قدوة لهم فيأخذوا عنه تعظيم الصلاة ونحو ذلك، سواء من في البيت من النساء أو الصغار. فهذه بعض الحكم التي لأجلها كانت صلاة التطوع في البيت أفضل منها في المسجد، حتى ولو كان المسجد الحرام، يعني حتى المقيم بمكة فصلاته حتى ولو كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل النوافل في البيت أفضل من فعلها في هذه المساجد حتى لو كانت مساجد فاضلة. لكن ها هنا أمر يعني يحتاج للتنبيه، أن الشيطان قد يتسلط على بعض الناس فيخرجه من المسجد بحجة أنك ستصلي في البيت، ثم هو يعلم من نفسه أنه يشغل أو ينسى. فمن كان يعلم من نفسه أنه إذا خرج من المسجد شغل أو نسي، فأنت كن حازما وأنت طبيب نفسك، فصلي في المسجد، صلاتك في المسجد خير بكثير من أن تضيعها. فهذا ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بقضاء السنن والمتعلقة بالسنن الرواتب مما ذكره المصنف. نعم.
قال ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر.
طيب، هذه مسألة متعلقة بالسنن الرواتب أيضا، أنه يسن الفصل بين السنن وبين الفرائض بقيام أو كلام. منشأ ذلك أو حكمة ذلك ألا يعتقد أن هذه السنن من، أو ألا يزاد في الفرائض ما ليس منها، أو ألا يعتقد جاهل أن هذه السنة جزء من الفريضة فيفصل بينها لينتفي هذا الوهم عن الناس. ودليل ذلك حديث معاوية، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، وهذا الحديث أخرجه مسلم. ويروى كذلك أن عمر رضي الله عنه جبث رجلا قام ليصلي الفريضة النافلة بعد الفريضة وقال إنما أهلك أهل الكتاب أو كلاما نحو هذا، أنهم كانوا لا يجعلون بين فرضهم ونفلهم فصلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أصبت أو أحسنت. فدل هذا على أنه المشروع أن يفصل بين النافلة والفريضة، وهذا الفصل على جهة الاستحباب للوجوب، ولو فصل بالأذكار التي يقولها عقب الصلاة حصل المقصود، حصل المقصود. وسيأتي في باب في أبواب صلاة الجماعة أنهم استحبوا للإمام أن يصلي النافلة مكانا آخر غير الذي كان يصلي فيه الفريضة، ويظهر الله أعلم أن هذا مستحب لكل مصلي أن يصلي مكانا آخر غير الذي صلى فيه. نعم. ثم شرع المصنف رحمه الله بعد كلامه على رواتب الصلاة، شرع يتكلم على صلاة التراويح، صلاة التراويح، فقال وتسن التراويح. والتراويح هي صلاة مخصوصة تفعل برمضان إحياء له، إحياء لرمضان، فهي مخصوصة برمضان امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الصلاة، صلاة التراويح، مسنونة، ودليل ذلك قول ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم بعد أن صلى بهم جماعة ثلاثا لأنه كره أن تكتب عليهم، فدل هذا على أن صلاة التراويح مسنونة غير واجبة. وسميت التراويح لأنهم كانوا يتروحون بينها، يعني يستريحون بين ركعاتها، فيجلسون جلسة يسيرة بعد كل أربع ركعات يستريحون فيها، ولأجل هذا المعنى سميت بالتراويح. وهل تسن فرادى أو جماعة؟ المذهب أنها تسن جماعة. وهل تسن في البيت أو المسجد؟ المذهب أنها تسن في المسجد. وكل هذا هو الصواب الموافق للسنة. ومن الفقهاء، يعني خارج مذهبنا، من يرى أنه إذا أقيم الشعار فصليت في المساجد فالأولى أن يصلي في البيت، ومنهم من يرى استحباب صلاتها منفردة، لكن مذهبنا إن شاء الله هو الأصح دليلا، وأنها تستحب في المساجد وتستحب في جماعة. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، وأن عمر هو الذي جمع الناس على أبي وقال نعمة البدعة هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لمانع منعه من ذلك، وإلا فأصل الفعل كان ثابتا من فعله صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم يوما ويوما ويوما، ثم لم يخرج إليهم لما كثروا وقال إني كرهت أن تكتب عليكم، فما منعه أن يديم الصلاة بهم إلا أنه صلى الله عليه وسلم كره أن تكتب عليهم، فلما لحق بربه صلوات الله عليه لم يعد هذا المحظور قائما، فعاد أصل المشروعية وهو قيامها وفعلها في جماعة. ثم عمر من الأئمة الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم، وقد جمع الناس على أبي بن كعب وعلى تميم بن أوس الداري ليصليا بالناس. وقال نعمة البدعة هذه، ومقصوده البدعة لغة، وإلا فهي مشروعة ثابتة مشروعيتها بدليل الشرع كما مر. فمقصود عمر بالبدعة البدعة اللغوية للبدعة الشرعية. إذن الصواب أن صلاة التراويح تسن في جماعة، وتسن في المساجد، وتسن في المساجد. قال وتسن وهي 20 ركعة، فصلاة التراويح على المذهب 20 ركعة، وقد اختلف العلماء في عدد ركعات التراويح، فذهب الجمهور إلى أنها 20، وذهب المالكية إلى أنها 36، وكان صح عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يصلون بـ11 ركعة، وثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها. والمقصود هو يعني شغله أن يشغل عامة الليل أو جزءا كبيرا منه بالصلاة والعبادة. ولذلك يقول شيخ الإسلام إن الناس لما كانوا يقومون في أول الأمر بإحدى عشرة ركعة يطيلون فيها القراءة والقيام حتى كانوا يقرؤون بالمئين، وكان إذا قرأ البقرة في 8 ركعات رأوا أنه قد خفف، فلما ثقل ذلك عليهم عدلوا إلى تكثير عدد الركعات، يعني خففوا القيام شيئا واستغلوا ذلك الوقت في تكثير عدد الركعات ليكون أخف عليهم. فالأمر سهل وقريب، الأمر سهل وقريب. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنهم إن قاموا بإحدى عشرة أو 13 فحسن، وإن قاموا ب23 فحسن، وإن زادوا على ذلك فلا بأس، لكن المقصود أن يعني يشغل جزء صالح من الليل بالصلاة والعبادة. أما ما يفعله الناس من صلاة 11 ركعة خفيفة جدا جدا، فهذا يعني وإن حصل به أصل السنة إن شاء الله ورجي لهم به الأجر والمثوبة من الله، لكن يعني ما هكذا ينبغي أن يكون قيام رمضان، كما سيأتي إن شاء الله الكلام على ما يسن من القراءة في التراويح. معتمد المذهب أن التراويح 20 ركعة، ظاهر كلامهم أن أقل من 20 لا تحصل به سنة التراويح، أن أقل من 20 لا تحصل به سنة التراويح. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه، عن يزيد بن رومان، ذكر مالك ذكره في الموطأ عن يزيد بن رومان أن عمر كان يصلي جمع الناس على أبي فكان يصلي بهم 20 ركعة، وهذا اشتهر وانتشر وعمل به الناس في الأمصار. فقول من بدع الزيادة على 11 ركعة رأى ذلك بدعة أو خلاف السنة أو كذا، قول منكر بلا أدنى شك، بلا أدنى شك. بل إن صلوا 11 فطولوه 11 فطولوها فهو سنة، وإن أرادوا التخفيف فصلوا 20 مع الوتر 3 فهو جيد وحسن. والغرض المقصود أن الأمر في هذا واسع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومعتمد المذهب كما رأيتم أن التراويح لا تقل عن 20 ركعة، فهذا عن عددها. وأما وقتها فقال بعد صلاة العشاء بين العشاء والوتر، بين العشاء والوتر. فلو صلاها قبل سنة العشاء أجزأ، لكن الأولى أن تكون بعد سنتها، الأفضل أن تكون بعد سنة العشاء. كثير ناس في المساجد يبادرون على طول بصلاة التراويح بعد فراغهم من صلاة العشاء، وهذا خلاف السنة، بل السنة أن يصلوا سنة العشاء أولا ثم يشرعوا بعد ذلك في صلاة الإيه؟ التراويح. فيصلي الركعات 20 ثم يختم بعد ذلك بصلاة الوتر، والوتر حينئذ يسن فعله في جماعة، في هذه الحال وفي هذا الظرف وفي هذا الوقت وفي هذا الموسم يسن أن يوتر بهم الإمام في جماعة. طيب، من كان له تهجد من الليل أو أحب أن يصلي بعد وتر الإمام فماذا يفعل؟ الفقهاء يقولون هو بين أمرين، إن شاء أوتر مع إمامه ثم يصلي بعد ذلك من الليل ما شاء ولا حرج عليه، لكن لا يعود يوتر مرة أخرى لحديث لا وتران في ليلة. وإن شاء شفع وتر إمامه، يعني يصلي الإمام ركعة فينوي هو ركعتين ثم يصلي بعد ذلك من الليل ما شاء ويختم بالوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن المسنون أن يظل مع الإمام حتى ينهي الإمام صلاته، لحديث أبي ذر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. وكما قلنا إنها سميت التراويح لأنهم كانوا يتروحون بينها فيجلسون جلسة يسيرة بعد كل 4 من الركعات. قال فقهاؤنا ولا يسن الدعاء بعد الركعات 4، يعني لا يسن الدعاء يعني في جماعة بعد الركعات الأربع، ويسن بعد الفراغ من التراويح لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب، هكذا قالوا. وأيضا يبدو لي والله أعلم أن الالتزام بموعظة مستمرة دائمة راتبة بين ركعات التراويح هو خلاف السنة، يعني الالتزام بهذا الأمر بحيث أنه لا يخل به إمام في مسجد من المساجد، بحيث أنه إذا أخل به مرة يقول الناس أين الموعظة ولماذا لم تأتي بالموعظة، وكأنه ترك سنة من السنن، فهذا خلاف السنة. فأما إن فعل وترك، إن فعل أحيانا وترك أحيانا وكانت موعظة يسيرة ريثما يتروح الناس حديث ولا شيء دقيقتين أو ثلاثة، ما يكون كلاما طويلا، أحيانا تكون هذه الموعظة يعني أطول من الصلاة نفسها، والمقصود هو الصلاة وقضاء الوقت بعبادة الله عز وجل والصلاة. هذا فيما يتعلق بصلاة التراويح. أيضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء مسألة التعقيب، مسألة التعقيب، وهي أن يعودوا للصلاة بعد فراغهم من الوتر، فهذا يقول فقهاؤنا إنه جائز لا حرج فيه، إذا صلوا الوتر في أول الليل ثم أرادوا أن يرجعوا في نصف الليل أو في آخره لصلاة أخرى فلا حرج، ولكن لا يوترون ثانية، وهذا يسمى التعقيب. وقال أنس رضي الله عنه لا يرجعون إلا إلى خير يرجونه، فأولى لو أخروا الوتر، يعني لو تركوا الوتر أول الليل ورجعوا للصلاة آخره فهي من جملة التراويح، هذا الذي يعودون له من جملة التراويح، ليس هو التعقيب الداخل في كلام الفقهاء، ما داموا يوترون من آخر الليل هذا من جملة التراويح. وأما كلام من يبدع ذلك من الوعاظ ونحو ذلك فهذا كلام باطل منكر، حث للناس، كل ذلك من حث الناس على القعود وعلى ترك العبادة ومن تزهيدهم في الخير، فهذا كلام لا يشتغل به، كلام من لا يعرف دليلا ولا يفقه كلام الأئمة ولم يطالع كتب أهل العلم. فهذه يعني الحقيقة مصيبة ابتلينا بها، أنه كل موسم يأتينا من يخرج على الناس بأمثال هذه الفتاوى التي تصدهم عن الخير وتزهدهم فيه. فإذا لو أوتروا ثم عادوا للصلاة فلا بأس، وهذا هو التعقيب. ولو عادوا قبل أن يوتروا قسموا التراويح على مرتين ليعودوا مثلا في آخر الليل أو في نصفه فيصلون فلا بأس بهذا. والفقهاء يقولون إن فعل التراويح في أول الليل أفضل، لأنه هو الوارد عن السلف ولأنه أرفق بالناس. استحب العلماء ألا ينقص عن ختمة في التراويح، استحب العلماء ألا ينقص عن ختمة في التراويح، وكرهوا أن يزيد عليها إلا إذا آثر الناس ذلك. فإذا كانوا يحبون ويؤثرون أن يزيد على الختمة فهذا حسن، وأما إذا كانوا لا يطيقون ولا يحبون ذلك فختمة هي المتوسط، متوسط ما يقرأ في التراويح ختمة، وإن نقص عنها فلا بأس، وهي تراويح ويرجى للناس الأجر، ولا نحمل كل الناس على ما نريد، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومهما فعل الناس من الخير فهو حسن جميل، وقد قال الله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فلا يزهد الناس في الخير ولكن يرغبون في الإكثار منه بالأسلوب اللين الرفيق. بالنسبة لدعاء الختمة، دعاء الختمة مستحب عند فقهائنا، فقهاؤنا الحنابلة يستحبون أنه إذا فرغ من القراءة من الختمة في آخر ركعة من ركعات التراويح استحبوا له أن يرفع يديه ويدعو دعاء الختمة، وذكروا ذلك عن سفيان ابن عيينة وعن أهل مكة، وأن الإمام أحمد رحمه الله استحسن ذلك من فعل سفيان وفعل أهل مكة. والمسألة طبعا مثار جدل بين الفقهاء المعاصرين، ومنهم من ألف وصنف في بدعية دعاء الختمة، والقول بالبدعية شديد، بل هو إن شاء الله يعني أقل أحواله أن يكون جائزا، إن شاءوا فعلوه إن شاءوا تركوه. إن شاءوا فعلوه وإن شاءوا تركوه. يعني هذا فيما يتعلق أهم المسائل التي تحضرني المتعلقة بصلاة التراويح. نعم. قال
قال فصل. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والنصف الأخير أفضل من
أعد. قال
قال فصل. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والنصف الأخير أفضل من الأول والتهجد ما كان بعد النوم.
نعم. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، بعدما تكلم على أنواع على التطوع الراتب والمسنون ونحو ذلك، شرع يتكلم على التطوع المطلق، فقال إن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وإلا فالتطوع فالصلاة كلها التطوع بها هي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم كما ذكرنا، لحديث الصلاة خير موضوع. وأما قضية صلاة الليل فالكلام على فضله ومنزلته في الدين ونحو ذلك مما يعني حقيقة إذا استشعرناه واستحضرناه رثينا لحال أنفسنا وأسفنا على ما أصابنا من الكسل والهزال في طاعة الله تبارك وتعالى وفتور الهمم ونقص العزائم، وأننا صرنا يعني زي ما بيقولوا فنجرية بؤ، نحسن الكلام أعربنا الكلام فما نلحن ولحن العمل فما نعرب، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله بات عنده طالب حديث مرة فقرب له وضوءه فلما استيقظ من الصباح وجد وضوءه كما هو، فقال سبحان الله طالب حديث ليس له ورد من الليل. يعني الإمام أحمد يعني حزن حزنا شديدا إن الرجل لم يقم ليصلي من الليل، إن لله وإنا إليه راجعون، فحالنا حال يرثى لها في الحقيقة. وإلا فطرق بعضهم بعض إخوانه سحرا فقيل نائم فقال سبحان الله أينام أحد هذه الساعة، فإحنا مقصرين، لكن علينا أن نأخذ أنفسنا باليسير فاليسير ونحملها ما تطيق شيئا فشيئا حتى ترتاض وتألف الخير. وإلا فقيام الليل له فقه يطول. إذن قال صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لماذا؟ قال الله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أشد وطاء وأقوى مقيلة، فهي أشد مواطأة يتواطأ فيها القلب واللسان فيتلقى القلب عن اللسان ويفهم القلب ما يتلوه اللسان. صلاة الليل أخفى في خفاء، والعمل كلما كان أخفى كلما كان أقرب إلى الله، لأنه أدعى للإخلاص وأنفى للرياء. وصلاة الليل وقت غفلة الناس، والعبادة زمن غفلة الناس أدل ما تكون على صدق صاحبها ورغبته في مرضات الله تبارك وتعالى. ولذلك قال صلوات الله عليه كما في مسلم من حديث معقل بن يسار: عبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج زمن غفلة الناس كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الليل زمن غفلة الناس والقيام فيه أدل على صدق صاحبه ورغبته فيما عند الله. الترغيب في قيام الليل كتابا وسنة شيء كثير جدا، وصف الله عز وجل المتقين بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا لا ينامون إلا القليل من الليل، وصفهم بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذا التجافي المنافرة البغض النفور اللي بينهم وبين المضاجع، حتى إن بعضهم كان يقوم فيضع يده على فراشه ويقول والله إنك للين ولكن فراش الجنة ألين. وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والأحاديث في الباب كثيرة. قال صلوات الله عليه أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل، وقال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم ومكفرة للسيئات أو مكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. والأحاديث في الحث على قيام الليل كثيرة كثيرة قولا وفعلا. وكان صلوات الله عليه يقوم من الليل حتى ترم قدماه، فتقول له عائشة في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. فالنصوص في هذا المعنى يعني ترغيبا، ليس هذا موضع بسطها، وإلا فنحن بصدد الكلام على الأحكام الفقهية. على كل عليك أن تروض نفسك إذا كنت لا إذا كنا جميعا وكلنا مقصرون لا نفعل من هذه السنن ما يرقق قلوبنا ويقبل بها على الله عز وجل سنة القيام، فعلينا أن يعني نأخذها شيئا فشيئا ونرفق بها في طريق السير إلى الله، فنعودها مثلا 10 دقائق قبل الفجر أو ربع ساعة قبل الفجر تقوم تتوضأ وتحسن الوضوء وتصلي ركعتين خفيفتين ثم تطولهما بعد مدة وهكذا حتى يعني تعتاد وترتاض وتمر على قيام الليل، وإلا فالإنسان قد يسمع موعظة فينشط ويقوم يوم أو ليلة أو يقوم بالساعة والساعات ثم يفطر من اليوم الثاني لأن أثر المواعظ سريعا ما يذهب، فده مش هو الحل، الحل هو المداومة، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والإنسان يأخذ من العمل ما يطيق فإن الله لا يمل حتى تمل. إذن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، مش معناها أن صلاة النهار ما لهاش فضل، لا صلاة النهار أيضا لها فضل وفضل عظيم، لكن صلاة الليل أفضل منها، وأفضل الليل نصفه الثاني، وقول لبعض الفقهاء أن أفضله ثلثه بعد نصفه، ثلث الليل بعد نصفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وإنما كان النصف الثاني أفضل لأن فيه التنزل الإلهي، فورد في الأحاديث أنه إذا مضى شطر الليل نزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا، وفي أكثر الأحاديث أنه إذا بقي ثلث الليل الآخر فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، فهذا الوقت وقت التنزل الإلهي وقت نزول الرب عز وجل إلى سماء الدنيا يستحب حتى من لم يكن مصليا، من كسل عن الصلاة فليقرأ القرآن، من كسل عن قراءة القرآن فليجتهد في الاستغفار، وذلك الفقهاء نصوا على استحباب الدعاء والاستغفار في هذا الوقت. قال الله في صفة أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فنصف الليل الآخر أفضل من نصفه الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل، وقال أسمع الدعاء دبر الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر. أعد العبارة، قال نعم، ثم قال والتهجد ما يكون بعد نوم. صلاة الليل هي غير الوتر، صلاة يعني ما تكلمنا عنه من الوتر وصفته من ركعة إلى 11 هو من قيام الليل، هو جملة، هو جزء من قيام الليل، لكن الكلام الآن في التطوع المطلق، من شاء أن يصلي من الليل ما شاء فليصلي ركعتين 4, 10, 20, 100, 200 لا حد لأكثر ذلك، يصلي ما تيسر له نفلا مطلقا. والتهجد ما يكون بعد نوم لأنه من الهجود وهو ترك الرقاد، ولذلك التهجد مستحب، وقيل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فأن يرقد ثم يقوم فيصلي ما شاء، لكن من كان لن يقدر أن يقوم من آخر الليل زي ما قلنا في الوتر، من خشي ألا يوتر من آخر الليل فليوتر أوله، وزي دايما الإنسان طبيب نفسه وهو أدرى برياضتها وسياستها، بمعنى أنك إذا كنت تعلم من نفسك أنها ستكسل عن الصلاة في البيت فصلي في المسجد، تعلم من نفسك أنها ستكسل عن القيام آخر الليل فقم أوله، وإذا شيطانك قال لك قم آخره قل له لا أنا كن أذكى من شيطانك، قل له سأقوم الآن وسأقوم آخره أيضا، فإن لم تقم آخره كنت قد انتصرت على شيطانك. نعم، قال
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم. قال ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، ويصح التطوع بركعة.
نعم، هذه مسائل متعلقة بقيام الليل. قال يسن قيام الليل، وقيل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وفي حق أمته صلى الله عليه وسلم فهو مسنون. وقيام الليل يحصل بكل صلاة تقع بعد العشاء بل بعد المغرب، فقهاؤنا يقولون إن المغرب مبدأه غروب الشمس، مبدأ الليل غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والصلاة بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء هي من قيام الليل عند فقهائنا، ويستدلون بقول أنس في الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء، كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء، فهذا وقت تستحب فيه الصلاة وهو من قيام الليل، وكل صلاة تفعلها بعد العشاء فهي من قيام الليل، فهي من قيام الليل، فيسن والوتر من قيام الليل، ويعني لا أقل من أن تقوم من الليل بعشر آيات لحديث أبي داود، من صلى من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين يعني من أصحاب القناطير. فيسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، يعني يسن أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بهاتين الركعتين لينشط بهما نفسه، فيبدأ بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يطيل الصلاة ما شاء. والخفة والطول أمر نسبي، فكل واحد يعني أنت تخفف بمقدار ما ستطول بعد ذلك، الخفة والطول أمر نسبي باعتبار كل أحد. ونيته قبل أن ينام، يسن أن ينوي أن يقوم من الليل قبل أن ينام، أنت مثلا إذا كنت ستنام في الساعة العاشرة أو الحادية عشر اضبط منبهك وانوي أنك تقوم قبل الفجر مثلا بنصف ساعة، فإذا لم تقم إلا مع الفجر كان نومك صدقة عليك كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتب لك كأنما قمت وكان نومك صدقة عليك. لكن انوي فإن العبد قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. نعم.
قال ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، ويصح التطوع بركعة، وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، وكثرة الركوع والسجود.
نعم أكمل.
وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام.
نعم، هذه بعض المسائل المتعلقة أيضا بصلاة التطوع. قال ويجوز ويصح التطوع بركعة، هذه مسألة اختلف فيها فقهاؤنا، هل التطوع بركعة جائز؟ بركعة ومثلها الثلاث والخمس، سواء كان بالليل ينوي ركعة سوى الوتر لا ينوي بها الوتر يتطوع بركعة، يصلي ركعة أو ثلاثا أو خمسا، وكذا من النهار يصلي ركعة أو ثلاثا أو خمسا، فهل هذا جائز؟ معتمد المذهب أنه جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة أن التطوع يصح، وروى عن عمر أنه دخل المسجد فصلى ركعة وعلل ذلك بأنه تطوع، لكن اختار الموفق وابن أخيه في الشرح أن التطوع بركعة لا يصح، وأن أقل ما يحصل به التطوع هو ركعتان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية عند الخمسة احتج بها الإمام أحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولأنه لم ينقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطوع بركعة مفردة سوى الوتر، فهذه الرواية الثانية في المذهب أنه لا يصح التطوع بركعة، وأما معتمد المذهب فهو أن التطوع بركعة وثلاث وخمس صحيح مع الكراهة. طيب، هل يصح التطوع بأكثر من ركعتين يعني بأربع أو ست أو ثمان موصولة؟ هل يصح أو لا يصح؟ المذهب أنه يكره الزيادة على ركعتين بالليل، ويجوز الزيادة على ركعتين بالنهار، مع أن الأفضل الحفاظ أو أن يصلي ركعتين ركعتين. استدلوا على الأفضلية بحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما ذكرنا، وقالوا يكره الزيادة على ركعتين بالليل، فلو صلى أربعا من الليل أو ستا من الليل أو ثمانيا موصولة جاز مع الكراهة، ولذلك نصوا على أنه لو قام إلى ثالثة سهوا من صلاة الليل فإن الواجب عليه أن يرجع، كما قال الإمام أحمد إن من قام إلى ثالثة في صلاة الليل كمن قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، فيحصل كثيرا إن الإمام يقوم إلى ثالثة في صلاة التراويح. مذهبنا أنه لا يجزيه أن يمضي في صلاته، وأنه يجب عليه أن يعود من فوره فيجلس ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو على التفصيل المتقدم. وأما بالنهار فإذا قام إلى ثالثة قالوا يجوز أن يتم أربعا، لأن إتمام الأربع في صلاة النهار غير مكروه، وإنما يكره في صلاة الليل. ومذهب الإمام مالك أنه لا تجوز الزيادة على ركعتين في صلاة الليل. فالسنة بلا شك أن تصلي ركعتين ركعتين، حتى النوافل القبلية الظهر أو قبلية العصر إن صليتها أو كذا فإنك تصليها ركعتين ركعتين، لكن لو صلى أربعا فقد رويت أحاديث تدل على مشروعية ذلك، على مشروعية أن يصلي أربعا موصولة. فإذا صلى أربعا موصولة هل يجلس في أثنائها للتشهد أو لا يجلس؟ فقهاؤنا يقولون يجلس، يجلس في الركعة الثانية للتشهد، لأنه زيادة خير. التشهد ذكر والذكر زيادة خير. الشيخ ابن عثيمين يقول لا، ما يجلس التشهد حتى لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب، فيقول كأنه أيضا سيشبه تلك الأربعة بالظهر أو بالعصر. لكن معتمد المذهب هو ما ذكرت لكم من أنه يجلس في أثنائها للتشهد. وأيضا إذا صلى أربعا موصولة فإنه يقرأ بسورة في جميع ركعاتها، يقرأ بسورة في جميع ركعاتها، لكن السنة والأفضل كما ذكرنا أن يصلي ركعتين ركعتين، أن يسلم من كل ركعتين. إذن هذه هي المسألة الأولى، أنه قال تصح يصح التنفل بركعة. ثم ذكر مسألة ثانية وهي أن التنفل من قعود جائز، أن التنفل من قعود جائز حتى مع القدرة على القيام، وهذا صحيح. أما الفريضة فقد ذكرنا في أركان الصلاة القيام، وأن صلاة القاعد في الفريضة لا تجزئ إذا كان قادرا على القيام. وأما في النافلة فيجوز أن يصلي من قعود، سواء صلى جميع الصلاة أو صلى بعضها. وقد ثبت كل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيقرأ حتى إذا بقي قدر 30 آية قام فقرأهن قائما ثم ركع. فسواء جلس بعضا وقام بعضا، أو جلس في أثناء القراءة وقام ثم ركع وأتم صلاته، أو جلس في ركعة وقام في، كل هذا جائز، كل هذا جائز. لكنه إذا صلى قاعدا فأجره على النصف من أجر القائم، وقد ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا في حق غير المعذور، وهذا في حق غير المعذور. لماذا؟ لأن المعذور يكتب له مثل أجر القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. كيف يجلس إذن؟ إذا جلس السنة أن يجلس متربعا، في الحال التي يشرع فيها القيام يتربع، في الحال التي يشرع فيها القيام يتربع. وإن جلس على أي صفة كالافتراش أو غيره جاز. وأما في حال الركوع أو السجود أو الجلوس بين السجدتين أو نحو ذلك فإنه يجلس على صفة الصلاة المعروفة. طيب، هل يشرع التطوع مضطجعا؟ جاء حديث وهو ثابت في الصحيح أن صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، وهذا مشكل في الحقيقة، لأن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تجويز الصلاة للمضطجع قول شاذ، تجويز التطوع للمضطجع مع القدرة على القعود قول شاذ، وأنه لم ينقل فعله عن السلف أو عن أكثر السلف، لكن ظاهر الحديث يدل على جوازه، وقد روي فعله فيما أذكر عن الحسن رحمه الله. على كل حال الأحسن ترك هذا، الأحسن ترك هذا، لكن من رأى جواز التطوع من اضطجاع مع القدرة على القعود فإن قوله قول وجيه ليس بقول منكر، وإن قال شيخ الإسلام إنه قول شاذ وقول وجيه، وهو قول أيضا في المذهب. فإن قلنا بصحة صلاته مضطجعا فإنه يومئ بالركوع والسجود. وستأتي طبعا صفة الاضطجاع عند الكلام على، طبعا كلامنا في صلاة المضطجع من غير عذر، من غير عذر، أما مع العذر فالمضطجع من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، ومن عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنب، كما سيأتي بيانه في صلاة أهل الأعذار إن شاء الله تعالى. ثم تكلم المصنف على مسألة أخرى مهمة، وهي هل كثرة القيام، هل كثرة الركوع والسجود أفضل أو طول القيام؟ فقهاؤنا يقولون إن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، ويستدلون بحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهناك قول ثان وهو في المذهب وخارج المذهب أن طول القيام أفضل، ويستدلون بحديث جابر أفضل الصلاة الطول القنوت، يعني طول القيام. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية بين القولين وقال كلاما حسنا جميلا، فقال إن ذكر القيام أشرف، ذكر القيام أشرف، لأن الذكر الذي يردد في القيام ما هو؟ الذكر الذي يردد في القيام ما هو؟ هو القرآن. فقال فذكر القيام أشرف وحال السجود أفضل أكمل. فحال السجود حال ذل وتواضع لله، والله يحب من عبده أن يذل له وأن يتواضع له. فالقيام أشرف من حيث الذكر المتلو فيه، والسجود أشرف من حيث الحال التي يكون عليها العبد. ولذلك لا يقال إن أحدهما أفضل من الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متناسبة، إذا طول القيام طول الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، والأفضل هو متابعة سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وتسن صلاة الضحى غبا، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر.
طيب احنا كده اظن ان احنا اكملنا الساعة او قاربنا، فهل تحبون ان نقف او نكمل؟
قاربنا الساعة شيخنا، هو متفق صلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء واحياء ما بين العشاءين،
وبقيت ايضا اشياء كثيرة من صلاة السبع. عموما هو هناك بعض صلوات السنن التي نقف عند الكلام على صلاة الضحى، نكمل الكلام على المتن في المرة القادمة، لكن بقيت بعض الصلوات النوافل التي لم يذكرها المصنف رحمه الله، لكن جرت عادة الفقهاء بأن يذكروها عقب الكلام على صلاة الضحى، لكن لا بأس أن نتكلم عنها سريعا. منها صلاة الاستخارة، فصلاة الاستخارة مشروعة إذا هم بالأمر، لحديث جابر في الصحيح إذا هم أحدكم بالأمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذن يجوز أن تكون سنة راتبة قبلية أو بعدية أو تحية مسجد، المهم أن تكون ركعتان من غير الفريضة، ويفعلهما إذا هم بالأمر. حتى فقهاؤنا يقولون حتى لو كان أمر خير، لكن يستخير لأجل ربما يكون غيره أخير منه، يعني إذا تعارضت مصلحتان شرعيتان فيستخير لأجل أن يختار الله عز وجل له الأخير. فإذا هم بسفر أو زواج أو يركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول يعني بعد فراغه من صلاته، وشيخ الإسلام يقول أنه يأتي به قبل فراغه من الصلاة قبل التسليم، يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويشيل هذا الأمر ويسمي حاجته، يعني سفري إلى مكان كذا أو زواجي بفلانة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي واقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وطبعا الدعاء فيه فوائد سلوكية جميلة جدا، يعني حتى قوله مثلا اصرفني عنه، ثم قاله اصرفه عني واصرفني عنه، لأنه قد يصرف عنك وتبقى أنت متعلقا به، يبقى قلبك متشوفا إليه ناظرا إليه، فأنت تدعو أن يصرفك الله عنه وأن يزيل تلك العلقة من قلبك. وأن يرضيك بالخير، فتقول ورضني ويسر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ولا بد أن تقوله بصدق، ثم تستشير في أمرك وتمضي متوكلا على الله، ثم ترضى باختيار الله لك. هو من الصلوات المسنونة صلاة التوبة، وفيها حديث علي رضي الله عنه الذي يرويه عن أبي بكر رضي الله عنه أن الذي يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله فيغفر الله عز وجل له، وهو حديث صحيح. فصلاة التوبة مشروعة إذا أذنب العبد ذنبا. ويأتي الكلام على تحية المسجد وسنة الوضوء في كلام المصنف. ومن الصلوات التي يستحبها الفقهاء صلاة الحاجة، لحديث عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن أبي أوفى، لكن في سنده مقال. وأيضا يتكلمون على صلاة التسابيح، والإمام أحمد رحمه الله لم يستحب صلاة التسابيح، وحين ذكر له حديثها نفض يديه كالمنكر، فصلاة التسابيح لا تستحب على المذهب. ومن فقهائنا من قال لا بأس بها، يعني بناء على أن الأحاديث الضعيفة قد يؤخذ بها في فضائل الأعمال، من فقهائنا كالموفق بن قدامة من قال إنه لا بأس بها. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يجنح أو يعني يرى أن حديث صلاة التسابيح حديث موضوع، وإن رواه الترمذي رحمه الله ولم يقل به أحد من الأئمة، ولم تعرف صلاة التسابيح عن الصحابة رضي الله عنهم ولم تنتشر فيهم. صفتها معروفة حيث قيل باستحبابها أنه يقرأ الفاتحة ثم يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 15، ثم يركع فيقولها 10، ثم يقوم فيقولها 10، ثم يسجد فيقولها 10، وبين السجدتين يقولها 10، وقبل القيام إلى الثانية يعني في جلسة استراحة يقولها 10، فيجتمع له 75 تسبيحة في 4 ركعات. في الحديث أنه قال للعباس يا عباس ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك، تصلي 4 ركعات تصلي يغفر لك ذنبك كله، دقه وجله أوله وآخره، قديمه وحديثه، سره وعلانيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يصليها مرة في اليوم أو مرة في الجمعة أو مرة في الشهر أو مرة في السنة أو مرة في العمر. فالحديث يعني إسنادا ومتنا فيه كلام كثير للمحدثين. وإن كان ابن ناصر الدين قد ألف مصنفا في تثبيت حديث صلاة التسابيح وحسنه بعض المعاصرين، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا يثبت، ولم يثبته أئمة الحديث المتقدمون كالإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله. وكما قلنا إنه حين روي هذا الحديث الإمام أحمد نفض يديه كالمنكر. ومن ذلك ومن هنا فالذي نفتي به أن صلاة التسابيح غير مشروعة. بقي الكلام على صلاة الضحى وبعض الصلوات الأخرى، نتكلم عنها في المجلس القادم إن شاء الله، مع الكلام على سجود التلاوة والشكر وما يتعلق بهذه المسائل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.